وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون، ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف، والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره.
سمعنا أن الرجاء هو محبة الشيء وطلبه وترك أضداده أو ترك ما يعوق عنه، ومتعلقه قد يتعلق بالله تعالى وقد يتعلق بثوابه وقد يتعلق ببعض خلقه، فيقال مثلا: أنت ترجو ربك، ويقال: هذا يرجو رحمة الله، ويقال: هذا يرجو الجنة. الرجاء معروف أنه محبته والأمل في أن يحصل له. سمعنا أنه لا بد لمن رجا أن يعمل، وضرب الشارح لذلك أمثلة، قال: لو كان إنسان له أرض وأهملها وقال: أنا أرجو أن يكون لها غلة وأن يكون فيها ثمرة وأن يكون لها أجرة مثل الذي حرث أرضه أو غرسها أو بنى فيها، فهل يكون هذا محقا؟ يقول الشارح: يعدها الناس سفيها، كيف ترجوها وقد أهملتها؟ إذا كنت ترجو منها أثرا، إذا كنت ترجو منها غلة، فلا بد أن تفعل السبب الذي تحصل منه الغلة، وهو الحرث والسقي والغرس والإصلاح أو البناء والحفر وما أشبه ذلك. والأمثلة الأخرى أيضا واضحة، يقول مثلا: كيف يرجو الإنسان الولد وهو لم يتزوج مثلا؟ أو نقول في الأشياء المحسوسة: كيف يرجو الشبع وهو لم يتناول طعاما، أو الري وهو لم يشرب شرابا يدفع به الظمأ؟ أو الرزق وهو لم يطلبه ويفعل أسبابه؟ فهكذا الذي يرجو السعادة يفعل أسبابها، والذي يرجو الجنة يبذل ثمنها، والذي يرجو رحمة الله تعالى ويرجو ثوابه يقدم له سببا يحصل به على ما رجا. هذا ما يتعلق بالرجاء. والمؤلف المتن ذكر الخوف والرجاء، وأن الخوف على من فعل كبيرة، نخاف على أهل الكبائر، يعني نخاف عليهم إذا ماتوا وهم على كبائرهم. وكذلك يخاف الإنسان من عقاب الله إذا كان قد فعل ذنبا، وهذا الخوف يحمله على ترك ذلك الذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا. ومعلوم أن الخوف هو الوجل والفزع الذي يحمله على أن يترك هذا الذنب ويتوب منه ويقلع عنه ولا يعود إليه، فإذا كان كذلك فهو خوف صادق. والذنوب التي تسبب العذاب قد تكون ذنوبا توجب العذاب كالشرك، أو تسببه ولا توجبه كما دون الشرك. الذي دون الشرك هو الذنوب التي إما صغائر وإما كبائر، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وذلك لأن من تهاون بذنب ولو كان صغيرا وأصر واستمر عليه دل إصراره وتهاونه به على احتقاره للذنوب، ومن احتقر الذنوب أصبحت في نفسه عظيمة، وبكونها تصبح عظيمة لا يبقى لها في قلبه قدر، يتهاون بالذنوب ويكثر من العمل لها مثلا أو فعلها فيقع فيها وتتراكم عليه وتهلكه كما ورد ذلك في الأحاديث. وليس المقام يستدعي تفصيل الذنوب و التوسع فيها. سمعنا أيضا كلاما عن أكبر الذنوب وأكبر الكبائر وهو الشرك، وأنه يوجب دخول النار، لأن الله ذكر أنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. والحديث الذي سمعنا أيضا فيه أن الشرك لا يغفر، حيث جعل الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر وهو الشرك، صاحبه لا بد أن يدخل النار بقدر شركه إن كان أصغر أو يخلد فيها إن كان أكبر، وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه، تقصيره في حقوق نفسه، هذا يغفره الله ولا يحاسب العبد عليه. وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم، القصاص لا محالة. إذا كان الإنسان عنده مظالم للخلق فلا بد أن تستوفى هذه المظالم في الدار الآخرة. والشاهد منه ذكر الظلم الذي هو أكبر الظلم وهو الكفر والشرك، فإن الله سمى الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، وسمى الكفر ظلما في قوله والكافرون هم الظالمون، وذلك لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالكافر وضع الإيمان في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها، فأصبح بذلك ظالما، بل هو أعلى أنواع الظلم.
وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات يسقط عن عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. السبب الأول التوبة، قال تعالى: إلا من تاب، وقال تعالى: إلا الذين تابوا، وغيرها. والتوبة النصوح وهي الخالصة، لا يختص بها ذنب دون ذنب، ولكن هل تتوقف صحتها على أن تكون عامة حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحيح أنها تقبل. وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب؟ فإن لم يتب منها أو لا بد مع الإسلام من التوبة من غير شرك، حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلا، هل يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا وشرب الخمر، أم لا بد أن يتوب من ذلك الذنب مع إسلامه، أو يتوب توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح، أنه لا بد من التوبة مع الإسلام، وكون التوبة سببا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة، وليس شيء يكون سببا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا لمن تاب، ولهذا قال لا تقنطوا، وقال بعدها وأنيبوا إلى ربكم. الآية. السبب الثاني الاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ولكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة، فإن ذكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار. فالتوبة تتضمن الاستغفار، والاستغفار يتضمن التوبة، وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق. وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ونظير هذا الفقير والمسكين، إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. قال تعالى: فإطعام 10 مساكين، فإطعام 60 مسكينا، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المقل والمعدوم، ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين، كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف فيه. وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان، ويقرب من هذا الكفر والنفاق، فإن الكفر أعم، فإذا ذكر الكفر شمل النفاق، وإذا ذكر معا كان لكل منهما معنى. وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
لما ذكر أن الكفر هو والشرك أعظم الذنوب أنه لا يغفر، وذكر أيضا الذنوب التي دونه، ذكر أن ذلك يغفر بأسباب، وهذه الأسباب التي ذكر منها سببين الآن أوصلها شيخ الإسلام إلى 10 أسباب، هذه أغلبها خاصة بالمسلم، أما المشرك والكافر فلا يغفر له ولا تنفعه إلا السبب الأول وهو التوبة، فإن التوبة لا شك أنها إذا تاب من الكفر محي عنه الكفر، وإذا تاب من الشرك محي عنه ذنب الشرك، فالتوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا السبب يعم جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، الكفر وما دون الكفر. إذا وفق الله تعالى العبد للتوبة وتاب فإسلامه يعتبر توبة، وندمه على كفره وعلى سيئاته يعتبر توبة، وعزمه وتصميمه على أنه لا يرجع إلى شيء من ذلك هو من شروط التوبة، وتركه للأعمال التي تاب منها يعتبر أيضا من التوبة. وقد أطال العلماء الكلام على التوبة كما تكلم على ذلك ابن القيم رحمه الله في أول كتابه المدارج، فإنه جعله الباب الثاني وأطال فيها إطالة تستدعي أو تستدعيها هذه التوبة. ومن جملة ما بحث ما سمعنا أيضا وهو أنه هل يشترط لمن تاب أن يتوب من الذنوب كلها، أو يصح أن يتوب من ذنب وهو يعمل ذنبا؟ فيقول مثلا إذا أسلم الكافر أسلم ودخل في الإسلام ونطق في الشهادة بالشهادتين يؤتى بالأركان الخمسة، ولكن قال أنا لا أصبر عن الخمر أو لا أصبر عن الزنا واستمر على هذا الذنب، فهل يقبل منه إسلامه أم لا يقبل؟ الصحيح أنه يقبل منه ويكون كسائر المذنبين، ما دام أنه يوجد في المسلمين من يزني ولا يخرجه ذلك عن كونه مسلما، وإن كان ينقص إسلامه أو ينقص إيمانه. كذلك لو أن إنسانا تاب من الزنا ولم يتب من السرقة قبلت توبته من هذه وعوقب على هذه، وهكذا بقية الذنوب، يصح أن يتوب من ذنب وإن كان معه ذنب آخر، فيقبل عمله في هذا ويعاقب على الذنب الثاني. أما أدلة التوبة والترغيب فيها فهو واضح من القرآن، ورد الأمر بها وورد الترغيب فيها وورد الحث عليها وورد قبولها وأن الله يفرح بها وما أشبه ذلك. أما السبب الثاني وهو الاستغفار فهو مشتق من الغفر الذي هو الستر، غفر الشيء يعني ستره، ومنه سمي المغفر الذي يلبسه المجاهد على رأسه يقيه من السلاح لأنه يستر الرأس. فالاستغفار إذا قال العبد أستغفر الله معناه أطلبه أن يستر ذنوبي ويمحو عني أثرها. إذا قال اللهم اغفر لي أي امحو عني السيئات وكفرها عني وأزل عني ما تلوثت به منها، هذا معنى أستغفر الله، معنى طلب المغفرة أي طلب محو الذنب. وذلك أن الذنب يسبب للإنسان شيئا من الأثر السيء، كأنه يؤثر عليه أثرا معنويا، ليس أثرا حسيا لكنه أثر معنوي، تلويث وسخ وقذر وأذى، وإن كان نظيف الجسد ونظيف البدن ونظيف الثياب لكنه قد تلبس بهذه الذنوب فأكسبته شيئا من هذا الأذى ومن هذا الوسخ والقدر، فهذا الاستغفار يمحوها ويزيل أثر السيئات. فإذا قال اغفر لي أي امحو عني واسترني من آثار هذه السيئات. ذكر الشارح كما سمعنا أن الاستغفار مقارن للتوبة، لا يمكن أن يكون تائبا إلا إذا كان مستغفرا. إذا قال أستغفر الله فمعناه أطلبه أن يمحو عني، وإذا قال ربي تب علي فمعناه اقبل مني توبتي. وكأنه التائب كأنه راجع إلى الله بعد أن كان معرضا، والمستغفر كأنه طالب من الله أن يزيل عنه أثر السيئات، فيكونان متلازمين، لا يكون توبة إلا معها استغفار. وذكر الشارح أنهما متقاربان، كل منهما يدخل في معنى الآخر. لو اشتغل إنسان بقوله إني تائب إلى الله ربي تب علي، أنا تائب إليك أتوب إلى الله تبت إليك وأنا من المؤمنين، كفاه عن طلب الاستغفار. ولو قال إنسان مثلا رب اغفر لي، الله أسألك مغفرتك، أستغفر الله غفرانك ربنا، وأكثر من طلب المغفرة، كفاه عن أن يقول إني تائب، فالتوبة تقوم مقام الاستغفار والاستغفار يقوم مقام التوبة، والجمع بينهما من باب التأكيد والتقوية. ولأجل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما. ثبت عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر لي هذا استغفار، وتب علي هذا توبة، أتى بهما معا مع أن أحدهما بمعنى الآخر من باب التقوية ومن باب المعاهدة. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الاستغفار مع أن الله قد غفر له، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ولكن يعد الغفلة ذنبا فيتوب ويبادر. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه ليغان على قلبي، يعني يغفل قلبي عن ذكري أحيانا، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذه توبة واستغفار من أي شيء؟ من ترك الذكر أو من الغفلة أحيانا. كيف بنا ونحن دائما إلا ما شاء الله في غفلة وفي سهو وفي حديث نفس؟ أليس علينا أن نكثر من التوبة وأن نكثر من الاستغفار؟ هذا هو الواجب. فهذان سببان عظيمان في حصول محو السيئات وإزالة أثرها، كبيرة أو صغيرة، والأسباب الباقية تأتينا إن شاء الله في الأسبوع الآتي. قد مر بنا ما يتعلق بالخوف والرجاء، أن نخاف على المذنبين ونرجو للمحسنين، ونخاف من عذاب الله ونرجو ثوابه، وأن المسلم يجمع بين الخوف والرجاء. فمن أسباب الخوف تذكر عظمة الله عز وجل وهيبته وكبريائه، وهو أهل أن يخاف حق الخوف، ومن أسباب الخوف تذكر العذاب الدنيوي وما أحل الله بالعصاة وما أوقع بهم من المثلات، وذلك يسبب أن يخاف العباد من عذاب الله العاجل الذي أنزله بمن كفر وعتى وبغى وتكبر. ومن أسباب الخوف الدافعة له أو الداعية إليه تذكر عذاب الآخرة وأن عذاب النار شديد وأن هول المطلع شديد وأن عذاب الله في الآخرة أشد وأبقى، وذلك يدفع الإنسان على أن يخاف أشد الخوف. وقد مدح الله الذين يخافونه ويخشونه فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الذين يخشونه حق خشيته هم العارفون به العالمون بأمره ونهيه والعالمون بعقوبته وشدة بطشه. وقد أمر الله بأن نخشاه دون غيره في قوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، والخشية شدة الخوف. وكذلك أمرنا أن نخافه وألا نخاف غيره، وأخبرنا بأن الشيطان يخوفنا بأعدائنا، يقول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. الشيطان يخوف بأوليائه، يعني يعظم أولياءه في نفوس المؤمنين ويذكر لهم أو يوقع في نفوسهم أن الكفار أهل قوة وأهل نجدة وأهل عدد وأهل معرفة وأهل ذخيرة وعندهم فاخشوهم وخافوهم، فعند ذلك يضعف خوف الله في قلب العبد ويعظم خوف الإنسان خوفه من الإنسان. ولا شك أن هذا هو أعلى مقصد الشيطان، فلذلك قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني. والأسباب التي تدفع إلى الخوف كثيرة، نكتفي منها بهذا. وأما الأسباب التي تدفع إلى الرجاء، كون الإنسان يرجو رحمة الله ويعلق قلبه بربه ويثق بأنه سيعينه وينصره وأنه سينجيه من كيد عدوه، ويثق بأنه سبحانه أهل أن يرحم عبده وأن يتجاوز عن السيئات. الأسباب لذلك أيضا كثيرة، فمنها تذكر واسع الرحمة، أن من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، وأنه وصف نفسه بأنه أرحم الراحمين، ومقتضى هذه الرحمة أن يرحمهم فيرجوه ويعلق آمالهم برحمته ولا ييأسوا من فضله ومن عطائه. ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى أن يرجوه وحده تذكر أنه سبحانه قد غفر للعباد المذنبين وكفر عنهم السيئات ومحى عنهم الزلات، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة، وهو واسع الفضل وواسع الرحمة، وقد خلق الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا يتراحم به العباد بينهم، ويوم القيامة يكمل 100 به فيرحم بها عباده. كل جزء منها طباق ما بين السماء والأرض. كذلك أيضا يتذكر أن الله تعالى يغفر الذنوب لمن استغفره، ويفرح بتوبة التائب، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ويقبل على عباده إذا أقبلوا إليه، ومن تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا. وذلك كله دليل على أنه واسع الرحمة فيرجوه العباد. ومن الأسباب التي تدفع العبد إلى الرجاء تذكره مضاعفة الله للحسنات، فإنه يضاعفها بأضعاف كثيرة، فالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بمثلها. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله كتب على نفسه الرحمة، وأنه كتب كتابا عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فهذه بعض الأسباب التي لأجلها يجمع العبد بين الخوف والرجاء، فرجاؤه يكون حاملا له على تعلق قلبه بربه، وفعل الطاعات التي يستأهل بها لأن ينال واسع الرحمة والثواب، وخوفه يدفعه إلى الهرب عن المحرمات وعن المعاصي حتى ينجو من أسباب العذاب. فإذا جمع بينهما بين الخوف والرجاء اعتدل أمره، وأصبح بذلك من المؤمنين، فلا أمن ولا يأس. الأمن هو فعل المذنبين الذين يصرون على الذنوب ويأمنون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولا يأس، اليأس هو قطع الرجاء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، بل الأمر بينهما. قد ذكرنا أنه يستحب في حال الصحة تغليب الخوف حتى يستقل حسناته فيكثر، يحتقر أعماله فيكثر من الحسنات. وفي حالة المرض يغلب جانب الرجاء حتى يفد ويقدم على ربه وهو يحسن الظن به، وبذلك يعمل الحسنات ويهرب من السيئات. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئات بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده عشراته. وقال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية. قال صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، نزلت قاصمة الظهر وعينا لم يعمل سوء. فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب ولست تحزن؟ ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثاب العبد، وبالسخط يأثم. والصبر والسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها. وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضلا من الله غير فضلا من الله من غير سبب. قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس عذاب القبر، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب وصدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله. السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت بالصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين، كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه، فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم.
هذه الأسباب هي أسباب رحمة الله ومغفرته ومحوه للسيئات وإزالته لأثرها. تقدم السبب الأول وهو التوبة النصوح، وأن التوبة تمحو الذنوب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وتقدم السبب الثاني وهو الاستغفار، الذي هو طلب محو الذنوب وإزالة أثرها، والذي كان يرغب فيه، وورد الأمر به في القرآن وفي الأحاديث. وابتدأ بالسبب الثالث هنا وهو الحسنات والأعمال الصالحة التي تمحو السيئات. يقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وسمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فالحسنات لا شك أنها تزيل أثر السيئات ولو كثرت السيئات، وذلك لأن الحسنات يضاعفها الله أضعافا كثيرة، وأما السيئات فلا تضاعف، وإن كانت قد تعظم بسبب من الأسباب. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الحسنة تضاعف إلى 10 حسنات. يقول في الحديث: إذا هم الإنسان بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها وعملها كتب الله عنده 10 حسنات. وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإذا هم بها وعملها كتبت سيئة واحدة. زاد في رواية: أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. أخبر بأنه إذا هم بحسنة ولكن عاقه عائق فلم يعملها أثابه الله بنيته وكتب همه حسنة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها بل تركها خوفا من الله كتب الله حسنة كاملة، وإذا عمل الحسنة فله 10 حسنات، وإذا عمل السيئة فله سيئة واحدة. فويل لمن غلبت عشراته، لمن غلبت آحاده عشراته، الذي تكثر سيئاته وهي واحدة واحدة ثم تغلب حسناته التي هي عشرات، هذا هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. فإذا كان الإنسان قد وقع في سيئات وذنوب فإنه يؤمر بأن يكثر من الحسنات حتى تمحو أثر تلك السيئات. هذا سبب من أسباب التكفير. وأما السبب الرابع فهو المصائب التي تصيب الإنسان في هذه الحياة، والأدلة على ذلك كثيرة. الله تعالى يسلط المصائب على الناس ليختبرهم، قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني نبتليكم بالمصائب حتى نطهركم وحتى نختبر من يصبر ومن يجزع. وردت أدلة كما سمعنا تدل على أن الحسنات تزداد بالمصائب والسيئات تمحى بالمصائب. فإذا صبر العبد على المصيبة كتب له بها حسنات ومحي عنه بها سيئات. المصائب تعم المصائب في النفس وفي المال وفي الأولاد وفي الأقارب ونحو ذلك، فإذا أصاب الإنسان خوف أو مرض أو جوع أو فقد مال أو فقد ولد أو موت قريب وحزن على ذلك أصابته هذه المصيبة ولكنه علم أنها من الله أثابه الله. قال قتادة في قول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي، قال علقمة في قوله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم الجزاء يعني كثرة الجزاء مع عظم البلاء يعني مع كثرة الابتلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي الحديث إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وسمعنا قوله صلى الله عليه وسلم ما أصاب العبد من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، وهذا بشرط أن يعلم أنها من الله ويصبر. أما المصائب التي تصيب بعض الناس ويشتكي إلى الناس ويجزع ويصيح وينوح فإن هذا يبطل أجره. ولهذا وردت الأدلة الكثيرة في بيان وجوب الصبر والنهي عن الجزاء. أما السبب الخامس فهو ما يهدى إلى الميت بعد موته، بعد موته يهدي إليه المسلمون يدعون له يتصدقون عنه أقاربه أو أحبابه أصحابه يصل إليه ثواب ذلك. فإن أولا يصلون عليه ويدعون له ويترحمون له ويهدي له أهله حسنات ويستغفرون له ويتصدقون عنه ويوقفون له أعمالا جارية وما أشبه ذلك، فتكون أسبابا في مغفرة الذنب. أما السبب السادس فهو عذاب القبر، قد يسلط عليه العذاب إذا كان عنده بقية ذنوب فيكون ذلك سببا في محوها، فتنة القبر وعذاب القبر وما فيه من الأهوال. أما السبب السابع فهو أهوال يوم القيامة، ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والفزع والشدائد والفزع الأكبر، وذلك أيضا مما يكفر الله به الخطايا ويمحو به الذنوب ونحوها. أما السبب الثامن ورد في الحديث أن الناس إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص من بعضهم لبعض مظالم كانت بينهم، فهذا أيضا ما تكفر به السيئات ويزال عنه أثرها. وأما السبب التاسع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هناك شفاعة، أن الله تعالى يشفع عباده الصالحين وأنبياءه في أهل الحسنات فيشفعون لهم ويخرج الله من النار بشفاعتهم من قدر الله أنه يزول عنه أو تزيل عنه هذه هذه الشفاعة أثر السيئات. وأما السبب العاشر فهو رحمة الله عز وجل وعفوه عن عبده، فإنه ورد في الحديث أن الله يقول: شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة وشفع الصالحون ولم يبق إلا رب العالمين، فيخرج الله قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط يعني من أهل العقيدة والتوحيد فيدخلهم الجنة. وبكل حال هذه الأسباب وغيرها يغلب العبد بها جانب الرجاء بحيث يعلم أن هذه من الأسباب التي يدفع الله بها العذاب ويكفر بها السيئات. فإذا لم تنفع هذه الأسباب وبقي على العبد سيئات لم تكفر بهذه المكفرات كلها، فحينئذ لا بد أن يدخل الكير حتى ينقى، فإن النار بمنزلة كير الحداد. الحداد إذا كان عنده حديدة فيها صدى أو فيها مزيج من الخلط والتراب ونحوه ماذا يفعل بها؟ يدخلها النار حتى تذوب، فإذا ذابت تلك الحديدة صفى منها الحديد الخالص، أما التراب والصدى والخبث فإنه يرسب ويتبين ما هو صالح وما ليس بصالح. قال الله تعالى: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. يوقدون النار على الذهب حتى يذوب ويخلص ما هو ذهب وما هو نحاس، يتميز هذا من هذا في كير الحداد. ويوقد الحداد أيضا على هذه الحديد حتى يتميز ما هو حديد خالص وما ليس بخالص من التراب ونحوه. فكذلك النار التي أعد الله للعذاب يدخلها هذا الذي بقيت عليه سيئات وبقيت عليه ذنوب لم تكفرها هذه المكفرات، فإذا حذب ونقي ولم يبق فيه إلا ما هو خالص عند ذلك أذن الله بإخراجه بعدما يمحص، لأن دار النعيم وهي الجنة دار طيبة ولا يدخلها إلا الطيب، لا يجاوره فيها إلا من هو طيب، فالذي معه شيء من الخبث لا بد وأن ينقى. وبكل حال عقيدة أهل السنة أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وأهل الإيمان، وأما من ليسوا بمؤمنين فإنهم يلحقون بالكفار. معلوم أن الإيمان الذي هو تحقيق الإيمان بالأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، الإيمان بهذه الأركان الستة هو الذي يحمل على الأعمال الصالحة، ولكن هذا الإيمان قد يكون ضعيفا فيقع معه شيء من المعاصي والمخالفات، ويقع صاحبه في شيء من التقصير وترك بعض الطاعات فتتراكم عليه الذنوب فيحتاج إلى ما يمحوها وما يكفرها، وقد يكون ضعفه كثير فيكثر تناوله للسيئات، وقد يكون ضعف الإيمان قليل لا تكثر منه السيئات فيمحوها ربه بالمكفرات، وقد يكون الإيمان قويا راسخا أرساخا من الجبال، فلا يقدم العبد على شيء من السيئات ولا من المخالفات، ولا يترك شيئا من المحرمات. فهذا هو السبب. أما من فقد الإيمان بهذه الأمور، ضعف إيمانه بالله، أو لم يؤمن بالله إلها وربا، وإنما أنكر أن يكون الله إلهه وربه أو عبد إلها غيره أو نحو ذلك، أو لم يؤمن باليوم الآخر ولم يصدق بالبعث، بل أنكر الدار الآخرة وأنكر الجزاء والجنة والنار، وجعل الدنيا هي الدار التي ليس بعدها دار وما أشبه ذلك. وكذلك إذا أنكر الشرع الشريف وأنكر كتاب الله أو كتبه المنزلة، أو أنكر رسالة الرسل وما جاءوا به، أو لم يؤمن برسالتهم وبما جاءوا به، أو رد شيئا من شرعهم ولم يقبله، فمثل هذا لا يكون مؤمنا، وذلك لأنه لم يثبت الإيمان في قلبه، فلا تنفعه طاعات تأطاعها ولا قربات تقرب بها، حيث أنها لم تكن على أصل ولم تكن على أساس. إذن فهذه المكفرات التي هي 10 أو 11 أو 12، هذه في حق أهل الإيمان وأهل العقيدة وأهل التوحيد الذين قد يضعف توحيدهم بسبب من الأسباب. فأما من ليسوا من أهل العقيدة ولا من أهل الإيمان، بل من أهل الكفر والنفاق والشرك والمخالفات الإنكار للدار الآخرة، أو الإنكار للجزاء والحساب، أو الإنكار للشرائع وردها، أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء كفار لا تنفعهم أعمالهم، بل أعمالهم يحبطها الله، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولو أكثر من الصدقات ولو أكثر من الحسنات وما أشبه ذلك، ما دام أنها ليست على أساس وأصل أصيل، وهو العقيدة الراسخة التي هي أركان الإيمان كما ذكرنا.
وقال رحمه الله تعالى: وإياه. والأمن من الإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. يجب أن يكون العبد خائفا راجيا، فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله، فإذا جاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أما إذا كان الرجل متماديا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب. قال أبو علي الروذباري رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، وإذا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فالرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، والخوف يستلزم الرجاء، ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا. وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى، فإنك إذا خفته هربت إليه، فالخائف هارب من ربه إلى ربه. وقال صاحب منازل السائلين رحمه الله: الرجاء وضعف منازل المريد. وفي كلامه نظر، بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولهذا قيل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه، بخلاف زمن الصحة فيكون خوفه أرجح من رجائه. وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره.